تعالى أن يوفقنا وإياك إلى أن ننال شرف الكلام عن كلام ربنا وكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن نكون أهلا لهذا البيان. اللهم آمين آمين
آمين. بارك الله فيك شيخ الكريم. تعلم أن عموم المسلمين يرتبطون بالقرآن الكريم خاصة في شهر رمضان، ولهذا اخترنا أن يكون هذا البرنامج بهذا العنوان نور القرآن. فنريد أن نبدأ كما اعتدنا معكم وربما مع منهج قناة الحكمة بالتأسيس حول القرآن الكريم في الأمور الشرعية الأصولية. فنبدأ الأمر من أوله خالص، يعني نبدأ من أول تعريف كلمة القرآن، يعني إيه القرآن في اللغة العربية وربما في المصطلحات الشرعية كمان.
تفضل. من الخير. بارك الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الخلق ليعبدوا، ويسر لهم من آياته وأظهر لهم من قدراته ليعرفوا، فهو ذو الفضل العظيم والخير العميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وخير الأولياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا أمورنا، ويا جابر كل كسير، اجبرنا في شهرنا وفي يومنا وفي برنامجنا. آمين. هذا اللهم آمين. فعلا وفقك الله عز وجل لهذا الاختيار، فإن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا شهره، وهذا آوانه، وهذا هو وقت الكلام والتعرف والبيان لكتاب ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى. وحول مائدة القرآن نفتتح الكلام بهذه الآية الكريمة، ونضيف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآية فيها أن القرآن نزل في شهر رمضان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زادنا بيانا في حديث صح في السلسلة الصحيحة وعند أصحاب المسانيد من حديث ثوبان مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة خلت من رمضان. يعني أول ليلة من رمضان أنزلت صحف إبراهيم. والتوراة كذلك أنزلت لست مضين من رمضان
إن شاء الله.
والإنجيل نزل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان
إن شاء الله.
والزبور أنزل لثمان عشر ليلة خلت من رمضان. والقرآن أنزل لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. إذن هذه الكتب التي سماها الله لنا في القرآن نزلت في شهر رمضان. إلا أن القرآن هو المهيمن، إلا أن القرآن هو المقدم، إلا أن القرآن هو الناسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل.
طب ممكن واحدة واحدة؟
نعم. وهذا الحديث أيضا جاء عن ثوبان عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا، قال فيه صلى الله عليه وسلم: هذا التفضيل الذي ميز الله به النبي صلى الله عليه وسلم وميز الله به القرآن، قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. إيه هي السبع الطوال؟ تبدأ بالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. واختلف العلماء في السابعة، فقيل هي يونس، وقيل هي الأنفال وبراءة، على اعتبار أنهما سورة واحدة. يبقى دي السبع الطوال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين. المئين اللي هي ايه؟ عشان المشاهد يعني ما تصعبش عليه، المصطلحات بسيطة جدا. من بعد السبع الطوال إلى سورة السجدة تسمى المئين، وسميت بذلك لأنها تقارب المئة أو تزيد عنها أو تقل عنها
عدد الآيات.
في عدد الآيات الصور اللي موجودة من بعد السبع الطوال وحتى سورة السجدة اللي هي قبل الأحزاب مباشرة هي بتكون عدد الآيات فيها في حدود المئة تزيد أو تقل قليلا، فسميت بهذا الاسم. كما يقول صلى الله عليه وسلم: وفضلت أو أعطيت مكان الإنجيل المثاني وهي ما بعد ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم مفضل فوق كل ذلك بالمفصل. من بعد السجدة إلى سورة قاف بتسمى بهذا الاسم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فضلت بالمفصل.
يعني المفصل يبدأ من سورة،
نعم، من أول بقى جزء عام كده إلى ما شاء الله حتى تصل إلى من بعد قاف وإلى ما شاء الله من بعد ذلك. أنا عايز أقول في النهاية إن هذا شهر القرآن الذي نزلت فيه هذا الشهر كل الكتب، ولكن القرآن هو المهيمن وهو السيد، فهذا أوان مدارسته والتعرف عليه كما ذكرتم. بارك الله تعالى فيكم. القرآن قبل ما نتعرف على معناه لازم نعرف يا جماعة انه شرف لينا. فربنا يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. فشرفنا في القرآن، وعزنا في القرآن، وسيادتنا على غيرنا وعلى الأمم في القرآن، ومنهج الحياة التي نحتاج إليه فيه النجاح والفلاح في القرآن. إذن ذكركم أي شرفكم يا أمة الإسلام في كتابكم، في كلام ربكم، فإن بدأتم به ستم، وإن تخليتم عنهم ذللتم. ولهذا لابد من التعرف على القرآن. فما معنى كلمة القرآن لغة واصطلاحا؟ القرآن في اللغة مصدر قرأة مرادف للقراءة. يقال ايه؟ قرأت الكتاب قراءة، او قرأت الكتاب قرآنا. يبقى القرآن في اللغة مصدر قرأ مرادف لإيه؟ يعني معناها إيه؟ قراءة. فأنت بتقول قرأت الكتاب قراءة، وممكن تقول قرأت الكتاب قرآنا. ومنه قول الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا جمع القرآن في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا قراءة القرآن عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو المعنى
اللغوي.
أما المعنى الاصطلاحي وده مهم جدا، وأنا أرجو الله إن كل مسلم يحفظ التعريف ده، وهو بسيط جدا جدا لو أنت عشت معناه. العلماء اتفقوا على أن هذا التعريف هو أجمع التعاريف لكتاب رب العالمين. إيه هو؟ قالوا: القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه.
إن شاء الله قبل.
احنا نعمل ايه عشان نسهلها؟
ناخدها،
هنقسم التعريف ده لمقاطع. المقطع الأول كلام الله، المقطع الثاني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المقطع الثالث كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا
بالتواتر،
يبقى ده المقطع الثالث. المقطع الرابع
المتعبد
ما شاء الله عليك
بتلاوته.
المقطع الخامس المتحدى بأقصر صورة منه. يبقى كم مقطع؟ خمس مقاطع. نقولهم تاني وهنعلق على كل مقطع عشان احنا مش جايين نقول للناس احفظوا، لا، احنا عايزين نعيش نتفاعل نتعايش نتدبر. افلا يتدبرون القرآن
ام على
قلوب اقفالها. يبقى احنا دورنا في القرآن تدبر، وهو ده شهر التدبر وشهر التأمل. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي، ليتدبروا، احنا عايزين نتدبر الكلام. المقطع الاول بيقول ايه؟
كلام الله.
طب يعني ايه كلام الله؟ هو أولا ربنا بيتكلم. آه والله الله يتكلم كلاما يليق بكمالي وجلالي ليس ككلامنا. كلام الله عز وجل يليق بكماله فلا نتصور فيه أنه يتكلم ككلامنا، فله لسان وشفتان وأسنان إلى آخر هذا البهتان. لا، وإذا كنا لا نتصور ذلك فإذا أردنا أن نتعرف على الله فلننظر في آلاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله، أما نتفكر في إيه؟ في آلاء الله. إذا كنا نتخيل أن الجلود ستنطق يوم القيامة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا. طب كيف تنطقوا بلا شفتان بلا لسان وشفتان وأسنان وبلعوم وأحبال صوتية؟ أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. الحجر يتكلم، الشجر يتكلم. إذن لا يبعد أبدا أن نتصور لله عز وجل وله المثل الأعلى أنه يتكلم كلاما يليق بكماله وجلاله ليس ككلامنا، ليس ككلامنا. يبقى أول حاجة كلام الله. طب الإضافة هنا دي العلماء بيقولوا عليه إيه؟ يقول لك المضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. يعني إيه الكلام ده؟ بسيطة خالص. إضافة أعيان كما يقال إيه؟ بيت الله، ناقة الله. يعني إيه؟ إضافة تشريف. فإضافة الأعيان للتشريف لكنها منفصلة عن الله وليست في ذات الله، يبقى دي اسمها إضافة إيه؟
أعيان.
طب وهناك إضافة أوصاف، يعني إيه؟ إضافة الصفة إلى الموصوف بها إلى صاحبها. يقال سمع الله، بصر الله، كلام الله، يد الله إلى آخر ذلك. يبقى اسمها إضافة الصفة إلى صاحبها. يبقى هذه إضافة أوصاف ليست دائنة، ليست منفصلة، لا 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 لا، ده هي من إيه؟ من كماله أنه موصوف بهذا الوصف. يبقى أول مقطع بيقول إيه؟ كلام الله. طيب ما احنا ممكن نقول الكلام ده في التوراة وممكن نقول الكلام ده في الإنجيل وممكن نقول الكلام ده في الزبور كلام الله نعم هذا كلام الله، إلا أن الله تكفل بحفظ القرآن وقال في ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فقد وكل الله حفظها للبشر ولكن البشر حرفوا وبدلوا، وهذا سيأتي.
نعم إن شاء الله سنأتي بالتفصيل للتعليق حول الشبهات التي تدور حول أن القرآن الكريم هو كلام الله، أو يعني كما يريدون التشويش على هذا المعنى المستقر في أذهان العالمين وليس في أذهان المسلمين فحسب. لكننا الآن نبدأ بتعريف بسيط يسير إن شاء الله حول التعريف القرآن الكريم. إذن هو كلام الله،
كلام الله. المقطع الثاني بيقول إيه؟ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه نزل به بواسطة جبريل، نزل هذا القرآن بواسطة جبريل الأمين الملكي على الرسول الملك البشري وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلمة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا. المنقول إلينا
هو يعني طبعا المنزل فيها بيان العلو،
نعم،
النزول من
وهذا سيأتي الكلام بقى عن النزول بقى. المقطع الثالث المنقول إلينا
بالتواتر.
دي ممتازة، دي خطيرة جدا. القرآن الكتاب الوحيد الذي اتصل سنده إلى النبي الأمين وإلى رب العالمين بالتواتر.
معنى التواتر؟
التواتر أي الذي رواه جمع عن جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ولذلك بنخرج بهذه المصطلحات عن القراءات الشاذة والأحاد. لا، المتواتر يبقى اللي رواه جماعة كبيرة، وهذا من فضل الله علينا أن القرآن الكريم نقل محفوظا في الصدور وفي السطور، محفوظا في الصدور وفي السطور، متواتر من أول عهد الصحابة إلى يومنا هذا.
نعم.
يعني احنا النهاردة ممكن نلاقي فيه برامج فضائية نجيب فيها أطفال نلاقي الطفل حافظ الآية برقمها ورقم الصفحة فيها وموضع الآية.
بالضبط.
سبحان الله. يعني تقول له الآية دي طب بعد كم صفحة يجي الآية دي، طب بعد كم سورة، وهكذا. سبحان الله. المتشابهات، وصدق من قال لولا المتشابهات لتغنت به البنات. إعجاز. إعجاز. طيب يبقى أول المقطع الثالث هو إيه؟ المنقول إلينا
بالتواتر.
طب المقطع الرابع
المتعبد
بتلاوته. طب يعني إيه؟ نخرج بذلك عن الحديث القدسي، فإنه كلام الله بالمعنى دون اللفظ، فلا نتعبد بتلاوته أي في صلاتنا، لكن القرآن نتعبد به في صلواتنا. فهذا هو المتعبد
وأجر على تلاوته.
ده الفروق بقى بين الحديث القدسي والقرآن، هل في كذا فرق؟
المتعبد في يعني المتعبد في تلاوته سواء في الصلاة أو في غير الصلاة أنت مأجور حينما تقرأ القرآن.
نعم، أنت مأجور على القرآن أجر خاص بخلاف الأجر الذي عممه الله في الحديث القدسي والحديث النبوي.
نعم.
ده متعبد، لكن المتعبد هنا المعنى الأول بيقصد بإيه؟
الصلوات.
أن يتعبد به في الصلوات دون غيره من التشريع الذي جاء من الله كالحديث القدسي والحديث النبوي. كلاهما وحي.
نعم.
الحديث القدسي والنبوي هما وحي الاثنين، لكنه هذا مخصوص بالتعبد في القرآن. ده المقطع الرابع. المقطع الخامس ايه؟ المتحدى بأقصر صورة منه. لا، ده المتحدى بأقل مفردة منه. يبقى عايزين نقول كده المقاطع الخمسة تاني. اول مقطع كلام الله الايه؟
المنزل.
على مين؟
على محمد
صلى الله عليه وسلم. طب لما نزل ايه اللي حصل؟ منقول الينا
بالتواتر.
طب لما نقل لنا بالتواتر كان مطلوب مننا ايه؟ التعبد به، المتعبد بتلاوته. التعبد ده اثمر يقينا وعقيدة، فتحدى الله به الاخرين. المتحدى باقصر صورة منه. هقوله تاني.
طيب
بس نبدأ بالشرح. انا بعمله كده عشان التمثيل، والتمثيل ده في القرآن والسنة. يعني ايه؟ للتقريب. نمثل كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته كثيرا من الامور. يبقى كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول الينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى
باقصر
صورة منه. انا هقول لطيفة كده يا فندم.
طيب اتفضل.
عشان كلمة متحدى دي ونبقى نعمل لها بقى
ان شاء الله
ان شاء الله لقاء
حلقات اخرى.
انا لما اجي اتامل في بيان من بيان القران في اللغه الجميله، او ما نلاقي مثلا ايه، احيانا ربنا يستخدم في كلامه لفظه السنه في موضع، وفي موضع اخر لفظه العام، وفي موضع ثالث الحول، وفي موضع رابع الحجة او الحجة. طب ما هي دي كلها معنى واحد. لكن هنا موضع هذه المفردة ولا يناسب ان تكون في موضع اخر. طب نقرب المسألة شوي عشان نتدبر نتأمل. كلمة سنة عند العرب كانت تطلق على السنة المجدبة. سنة فيها جدب وقحط وشدة وثقل وتعب وضيق، يقولوا سنة. فيه سعة ورخاء وفيه غوث، يبقى عام. فإذا بنا نتأمل في القرآن نجد عجب العجاب. تقرأ في القرآن يقول إيه عن قومي، عن نوح عليه السلام مع قومي، فلبث فيهم ألف إيه؟
سنة.
إلا
خمسين
عاما. طب ليه؟ لانه فعلا الف سنة تعب وثقل وعدم استجابة، واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. يبقى فعلا تعب. يبقى تيجي هنا كلمة ايه؟
سنة.
الف سنة ثقل وجهد وقحط وضيق. فلما جاء الفرج، وعلى أرجح أقوال المفسرين بعد الطوفان جاءت علامات الإيمان والنصرة والتمكين، فقال الله فيه إلا 50 عاما. الغوث، الفرج، اليسر، الرخاء. يبقى شوف القرآن لما يقول هنا سنة وهنا عام، يبقى فلبث فيهم 1000 سنة لما تغير حاله من هذه الشدة إلى حال آخر. فلما تغير في حالين تغير السياق في اللفظين. هو ده البيان. تاخد مثال آخر هنا برضو
طيب
يسمع كده. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فلما يكون في قحط وجد ما يقولش ولقد أخذنا آل فرعون بالأعوام، لا بالسنين، اللي هو ده المناسب، لأنه في قحط، في جدب، في ضيق، في شدة، في ثقل. تأمل، تمتع بالقرآن يا مسلم وانت بتقرأ، تدبر هذه اللفتات وهذه اللمسات البيانية، هذه الروعة في القرآن الكريم. ده سنين. طب تاخد ملمح تاني هنا برضو، شوف قصة سيدنا يوسف يقول ايه لما رأى الملك الرؤية وأراد أن يؤول له فعجزوا حتى أولها يوسف عليه السلام. شوف القرآن يقول إيه، سيدنا يوسف يقول لهم إيه، تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يا سلام، شوف القرآن، شوف كلام الرحمن. طب يعني ايه كلام ده؟ في قحط وجدب وضيق وأزمة اقتصادية، يقوم يقول تزرعون 7 سنين دأبا، يبقى هنا سنين، واللي بعدهم برضو كده. لكن لما جه بقى عام الغوث، عام الفرج، عام السعة، عام الرخاء، قال ايه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. الفرج جه، الخير جه، والرزق بقى واسع، والمتع بقى كتير ما شاء الله. شوف الانتقال، فإذا بالقرآن يغير لنا المفردة بتغير الحال، فتعيش معه وتتمتع بهذه يعني الإيقاع القرآني ده، الإيقاع القرآني ده، التصوير القرآني ده، والله لا نجده في كتاب آخر أبدا. ولذلك القرآن تحدى الله به الخلق على 3 صور. أولا تحدى به الخلق جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن
بشكل عام،
هاتوا زيه، واخد بالك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بإيه، بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجزوا وسلموا فمد لهم الحبل وطاولهم في الأمر، فقال طب 10 صور بس بلاش القرآن كله، 10 بس. أم يقولون افتراه، الكذابين، الأفاكين، الكذابين، الأغبياء، أم يقولون افتراه، قل فأتوا ب10 صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله.
سبحان الله،
يا سلام، دي المطاولة الثانية. عجزوا وما قدروش وبيتكلموا بس ولا يستطيعون نظمة خطبة واحدة، مش قادرين ولا حتى نصف خطبة. يقوم ينتقل للمطاولة الثالثة، 1 صورة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا فأتوا بصورة من مثله، 1 صورة. وعجزوا. وهو ده المقطع الخامس، المتحدى بأقصر صورة منه. يبقى هذه هي
تعريف القرآن،
تعريف القرآن لغة
وشرعا
وشرعا. والسنة والعام، وانا لسه ما اتكلمتش على الحول والحجة، ويبقى
ان شاء الله في موضعها بإذن الله
ان شاء الله.
وزادك الله من فضل يا شيخنا، وزادك الله يعني علما وفقها وفهما، بارك الله فيه. طيب احنا بعد هذا التعريف يعني نريد ان نعرف كافة اسماء القرآن الكريم.
نعم جزاكم الله خيرا. كافة الاسماء دي كتير انما احنا نعمل ايه؟
نطوف
نطوف حول اسمائه وحول اوصافه. اسماء القرآن، ما انت لازم تعرف اسماء، مش انتوا حافظين اسماء الناس التانية، مش عايز اسميهم بقى. مش انتوا حافظين اسماء المأكولات يا سيدي، واصناف الملبوسات واصناف السيارات، يعني انت بقى ما تحفظ اسماء القرآن. فمن اسمائه اولا القرآن. يوم ربنا يقول لنا في القرآن ايه؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سورة الإسراء. يبقى اسمها ايه؟ سماها القرآن. القرآن مرادف للقراءة، واحنا قلنا قرآن يعني يقرأ. طيب وله اسم تاني ايه هو؟ الكتاب. قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فإذا قيل الكتاب فالمراد به
القرآن،
القرآن لا يطلق على غيره. من أسمائه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان،
معنى الفرقان،
الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الفرقان الذي فرق الله به بين الخبيث والطيب، بين الجهل والعلم، بين الظلمات والنور، بين الشرك والتوحيد، بين السماء والأرض، أي بين أهل الإيمان وأهل ربنا وأهل الله سبحانه وجل، وبين أهل الشياطين الذين تسفلوا، كمن قال الله تعالى فيهم إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فمثله كمثل كلب الأخرة. يبقى دي من أسماء القرآن الفرقان، ومن أسمائه الكتاب، ومن أسمائه القرآن، ومن أسمائه الذكر. إنا نحن نزلنا
الذكر.
لكن في الحقيقة خص القرآن باسم القرآن والكتاب، هما أشهر الأسماء. طب ليه؟ ليتبين لنا بهذا أنه محفوظ في الصدور، مسطور في السطور، مقروء بالألسن. الاسمين دول بيضمنوا هذه المعاني والإشارات. يبقى فيها إشارة إلى أنه محفوظ في الصدور، ومسطور في السطور، وفوق ذلك مقروء بالألسن. ولذلك الراغب الأصبهاني قال إيه؟ وقد خص بالكتاب المنزل فلا يطلق على غيره، أي القرآن. ما سمعناش حد ولا حد يقدر يقول ده قرآن، وإذا قال سرعان ما يفضح. سبحان الله، حتى العلماء يقولك من دلائل النبوة فضح الله للكذابين. ربنا يفضحه، يمهله يوم اثنين ثلاثة لكن ما يستمرش. فهذه من أسماء القرآن. أما إذا انتقلنا إلى أوصافه، وأنا بقول من أسماء، وهقول أيضا إيه؟
من
أوصافه.
نعم.
يكفي يا أخي المسلم إنك تعرف إن من أوصاف هذا القرآن أنه مجيد، بل هو قرآن مجيد. يا سلام، مجيد، تتمجد بحفظه وتحظو على المجد وترتفع بالعمل به. ولذلك المسلم إذا حفظ القرآن ساد، إنه دين الله، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، كما قال الزهري. إنه دين الله، من حفظه، وأول الحفظ حفظ كتاب الله، أي بالعمل به وحفظه، من حفظه ساد. فهو كتاب من أوصافه أنه مجيد. طب وإيه كمان؟ عزيز، وأصحابه في عزة ما تمسكوا به. ولذلك مهما طلبنا العزة عند غيرنا أذلنا الله، كما قال عمر بن الخطاب، كما قال عمر يوم أن فتح بيت المقدس قالها لأبي عبيدة ابن الجراح. ولذلك ربنا قال للمنافقين أيبتغون عندهم العزة، أي عند غير المسلمين، عند غير رب العالمين، عند غير المؤمنين، فإن العزة لله جميعا. فمن أوصافه أنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الوصف الثالث القرآن أنه مبارك، مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، بارك مبارك. والمبارك هنا يبارك في فهمك، ويبارك في علمك، ويبارك في منهج حياتك، ويبارك في رزقك، ويبارك في حياتك ووجودك في هذه الدنيا، فبه تحصل على جميع أنواع الخير. من البركة بقى لما نيجي نتكلم على البركة، وأنا هنا عايز أقول لطيفة مهمة جدا. الناس دايما لما يجوا يهنوا بعض يقول له مبروك، ومبروك دي ما تنفعش، لأن مبروك من البروك،
من البروك.
فلما واحد يسلم على واحد ليلة فرحه يقول له مبروك، يبقى بيدعي عليه،
بيدعي
عليه. فما تقولوش مبروك، يقول له مبارك أو بارك الله لك. دي من أوصاف القرآن. ومن أوصاف القرآن أنه مبين، فعلا بين، فيه البيان الواضح. إلا من عمي، إلا من عمي، وكيف يطلب الدليل على من هو دليل كل شيء. الناس اللي مش فاهمة ومش شايفة ويقول لك إزاي القرآن فيه إشكالات وفيه شبهات وفيه كذا، والله لا توجد هذه الشبهات إلا عند من انطمست بصيرته. وده اللي بيخليني أرجع، اسمح لي، الآية الكريمة اللي بتقول إيه في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآية دي في موطن الكلام عن الشبهات خطير جدا. الآية بتقول إيه؟ إن الله لا يستحي، يعني إيه؟ ليس الحياء بمانع لله أن يضرب المثل بالبعوضة. لأن الآية دي لما نزلت ورد في سبب نزولها عدة أسباب، ذكرها الواحدي في التفسير، وذكرها البغوي، وذكرها غير واحد. منها إيه؟ إن اليهود قالوا إيه؟ أرأيتم أي شيء يشبه كلام الله؟ إيه ده؟ بقى ده كلام ربنا؟ ربنا يتكلم عن الذباب والبعوض والكلب والجناح؟ إيه ده؟ ما هو ده اللي بيتقال دلوقتي. إيه ده؟ في كتاب بتاع ربنا وكلام بتاع ربنا يكلمني فيه عن الكلب؟ كلب إيه وحمار إيه؟ إيه ده؟ هو ده اللي قالوه. فنزل قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ما هنا مبهمة أتت بعد نكرة فزادتها إبهاما، أي لا يستحي أن يضرب الأمثال بهذه الأشياء أبدا أيا كانت. فوقها ذبابة أو كلب أو غير ذلك، أو أقل منها في الحقارة أو في الحج. لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الحجم في القدر، او فوقها في هذه الصغر والحقارة. طب ليه بقى؟ لان فيها من دلائل قدرة الله، بس لو يفهموا. طب ليه بقى الكلام ده؟ لان ربنا بعدها ايه؟ فاما الذين امنوا. فالمؤمن بايمانه يستدل على قدرة الله، يبص على البعوضة، يبص على الذباب، يبص على الجراد، يبص على البحر، يبص على الكلب، يبص على الإبل، يقول لك سبحان الله، كل ده خلق الله، دي الأسرار اللي تتكشف كل يوم. ليه؟ هو ده ربنا قال الكلام ده عشان كده. فأما الذين منوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا لو انطمست بصيرته فيقولون إيه؟ ايه الامثال دي؟ وايه اللي استفدنا منها؟ وده ينفع؟ وده الكلام ده؟
ولا ده تنزيه لله؟
وده تنزيه لله؟ وده معقول يا جماعة فكروا. ربنا رد عليه. طب قال ايه في الرد؟ والله الآية دي خطيرة جدا يا باشمهندس. بيقول ايه؟ واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اسمع الجواب، يضل به كثيرا. ادي الاجابة. ويهدي به كثير، لكنه قدم الاضلال على الهداية. ما قالش يهدي ثم يضل، الا يضل، لانه جواب عن الكافرين. فاول ما يقرع سمع هؤلاء هو الاضلال، لكن المؤمن لا يحتاج، ده هو اصلا مؤمن ويعلم انه من دلائل قدرة الله، لذلك افتتحها بالاضلال فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، فقصر الاضلال على الفاسقين. ليه؟ يقولك هو السبب لفسقه وانطماس بصيرته، اصبح
سببا في اضلال نفسه،
في كفره وضلاله وبعده شريعته وهويته.
بس نعم. ربما يقول لك كيف تقول على الله انه يضل عباده؟
نعم.
وهو يعني المفروض الله عز وجل كل الصفات الحميدة تنسب اليه.
نعم.
انا اعرف ماذا سيقولون وكيف سيكون الرد من كثر ما تبعتهم يعني. سيقول ان الله لا يمكن ان يكون مضلا لعباده ولمن يتبعوه.
نعم. الجواب بسيط، هو ما أضل هؤلاء إنما هم الذين ضلوا، ولذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين اختاروا ذلك، والله بعلمه السابق الأزلي علم منهم ذلك، لكنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ويسر الأمور وأمهل وبعث النذر والآيات، كل ذلك ليقيم الحجج والبراهين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم.
يبقى الجواب واضح. إذن ولذلك ده مهما تعمله هو ضال، هو مش قادر يفهم، هو مش هينتقل من هذا الظلام أبدا مهما قيل تعالى. طب هو استجاب أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استجاب. لذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لكن هذا الذي ضل هو فاسق، هو اختار ذلك، وما يضل به إلى الفاسقين. ولذلك بعدها ذكر أوصاف الفساق، ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض.
نعم. وهم يفعلون إلا ذلك
أهدافهم. نعم. نعم. وهذه أوصاف القرآن.
نعم. فضل. الحكيم.
الحكيم.
الذكر. نعم. الحكيم.
الذكر الحكيم.
نعم. من أوصاف.
مطلوب إن إحنا نعرف وظيفة القرآن. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ إيه المهمة اللي ربنا أرادها من خلال هذا الكلام؟ هي واضحة في كتابنا. وظيفة القرآن الهداية، كتاب هداية. وأول وصف للقرآن في القرآن هدى.
بس المين؟
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بس الهدى للمتقين، لكنه ما يعني القرآن يملك من هدى الدلالة للناس أجمعين. ولذلك هدى للناس في آية أخرى أراد بها إيه؟ هدى البيان، الدلالة، لكن الذي تمسك به أصبح في حقه نور وبرهان وفرقان ومبين، أي أبان له الخبيث من الطيب إلى غير ذلك. فده من أوصاف من وظيفة القرآن، كتابه ده، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثانيا من وظيفة القرآن أنه كتاب تبشير، يبشر. مين؟ ما هو الناس بتنقسم لثلاث أصناف، مؤمن وكافر والمنافق في النصف، وده اللي افتتح بربنا سورة البقرة. قسم الله الخلق إلى ثلاثة أقسام، مؤمنون في خمس آيات، وكافرون في آيتين اثنتين، ومنافقون في قرابة 13 آية. ثم افتتح الكلام عن بني إسرائيل والخلق.
نعم.
التقسيم ده لما نجمعه هنجد ان المنافق هو وراء الكافر، هو وراء الكافر. يبقى القرآن بيدور حول صنفين اثنين، عن المؤمنين والكافرين اللي هم ضمن الله معهم الايه؟ المنافقين. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يوم ربنا يقول بقى ان وظيفة القرآن ده ايه؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرة. وينذر في سورة الكهف بقى أيه. الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى يبشر وينذر ويهدي. هذه هي وظيفة القرآن، مهمة كلام الرحمن، كتاب هداية وكتاب تبشير وكتاب تنذير وإحذار لهؤلاء الكافرين.
نعم. ولعموم الأمة.
نعم.
هو هداية عامة وهداية خاصة يعني. نعم. في القرآن يعني لو حضرتك تعلق تعليقا خفيفا حول نوعي الهداية.
نعم. العامة والهداية الخاصة. هداية فيها هداية الدلالة والإرشاد، هداية جعل الله فيها بيانا للناس جميعا هذا هو الحق. ولذلك أنا قلت قبل ذلك ومرارا وقالها من قبلنا أئمة العلم، لم يتولى كتاب كشف النقاب عن شخص عيسى عليه السلام ومكانة عيسى وشرف عيسى ومنزلة عيسى مثل القرآن
وأم عيسى
عليه السلام. ولا أعلم كتابا حتى الذي بين أيديهم الآن أعطى عيسى حقه، بل انتقصه قدره وانتقص أمه قدرها إلى الآن. ولذلك هو هداية فعلا لهم، لو قرأتم ما بين أيديكم لعرفتم. القرآن هو الكتاب الذي كشف النقاب عن حقائق الكتب الأخرى. اقرأوا ما بين أيديكم تعرفوا حقيقة هذا الكلام، هل هو كلام الله أم لا. فإن القرآن الكريم تولى الكلام عن حقائق الكتب، وتولى الكلام عن مكانة الأنبياء وشرفهم وفضلهم، لذلك هدى الناس جميعا. ودي هداية عامة، يعني لما نقرأ في القرآن أن عيسى عليه السلام كان برا بأمه وبرا بوالدته. إذن هذا الكتاب القرآن المجيد، القرآن المبين، القرآن الذي هدى الناس أجمعين، هو الذي تولى كشف النقاب عن مكانة عيسى وشخص عيسى وأدب عيسى وشرف عيسى عليه وعلى أمه السلام. القرآن هو اللي قال لهم التوراة فيها إيه، والإنجيل في إيه، والقرآن في إيه، هو ده الكتاب الوحيد. ولا نعلم كما قلت كتابا سنده متصل إلى نبي كالقرآن، وهم لا يملكون ذلك هؤلاء أولئك.
لم تبقى أي كتب سنوية مسندة أبدا إلى القرآن الكريم.
نعم نعم. يبقى ده من،
وهذا كلام يقيني للمسلمين وغير المسلمين
يعني، وهم عندهم ما يقول ذلك. نعم. يعني هيجي الكلام إن شاء الله بعد كده. نعم. في بيان هذه الحقائق بالأرقام. إن شاء الله رب العالمين. نعم. لكن أنا أريد أن أؤكد أن دي وظيفة القرآن، هداية عامة حتى لغير المسلمين، فضلا عن الهداية الخاصة. أيوة. التي رسم الله بها منهج حياة كاملة. فالقرآن يتكلم عن السيف وعن المسجد. القرآن فيه عفو وصفح وفي عدل. سبحان الله، فيه عزة وفيه تواضع، هو ده التكامل والتوازن. فلم يغفل الجانب الإنساني ولم يغفل الجانب الإلهي.
نعم.
وازن بين النفس البشرية والنفس الإيمانية. ولذلك القرآن عنده توازن عجيب ورائع وجميل. نحن نريد أن نقول إنه هذا القرآن كتاب جمع الله لنا فيه ما نحتاجه من المنهج العملي والمنهج النظري، من الجانب النفسي والجانب العملي. نعم. إلى آخر هذه.
عايزين نعود إلى الهداية الخاصة بنا نحن المسلمين. نعم. في شهر رمضان.
نعم.
نطوف عليها في دقائق.
لا شك أن القرآن الكريم لو أن الإنسان تدبره وتأمل في مفرداته وفي دلالاته لوقف على أحسن أخلاق. وإحنا قلنا دائما إن القرآن منهج جمع الله لنا فيه بين الجانب العقائدي والجانب التشريعي والجانب الأخلاقي. يجي بقى من خلال التشريعي أو من خلال القصص اللي جاء عن السابقين، لكن في الحقيقة أنا أود أن أقول إن الأخلاق ثمرة من ثمرات العقيدة. فالعقيدة أصل والأخلاق ثمرة وترجمة لهذا الأصل. فالمسلم الذي لا نجد له أثرا في ترجمة دينه وعقيدته في عمله وأخلاقه وسلوكه لم يعمر الإيمان قلبه، ما استفدش بالقرآن. فالقرآن يهذب ويروض ويرتقي بالنفس الإنسانية. قراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن هي رياضة نفسية ورياضة عقلية ورياضة سلوكية ورياضة فكرية ترتقي بالإنسان إلى أسمى المعاني. ولا يمكن أن نفصل ما بين العقيدة والأخلاق أبدا أبدا. إن إذا تصورنا عقيدة بلا أخلاق فتصورنا المستحيل، لأن العقيدة كما قلت أصل والأخلاق ثمرة. فالأول أو الأولى تمثل قاعدة والثانية تمثل ترجمة وبناء لهذه العقيدة. القرآن هو كده. احنا عايزين نخرج من القرآن بقى بهذه. ولذلك السيدة عائشة تقول ايه؟ كان خلقه
القرآن.
القرآن. يبقى القراءة بتاعتنا في رمضان لازم تترجم الى عمل الى واقع. كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. طب ده بالايه؟ بالقرآن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ايه اللي خلاه من اجود الناس واحسن الناس خلقا؟ فيلقاه جبريل يدارسه القرآن. القرآن هو اللي عمل ده كله. القرآن هو اللي انتج هذه الترجمة العملية لما نحتاجه في مجتمعاتنا. لازم نتغير يا جماعة في رمضان سلوكياتنا واخلاقياتنا ومعاملاتنا. اذا ما تأثرناش بالقرآن ما استفدناش بالقرآن. واحنا قلنا من شوية التدبر. التدبر معناه انه يحدث عندك انعكاس على هذا الكلام، تتأثر به في معاملتك وحياتك. ومن هنا انا اؤكد على رؤية ثمرة العقيدة. في كتير جدا فهم ان العقيدة دي اصطلاحية. ابدا والله. وده خطأ حتى في تدريس العقيدة. يعني حتى تدريس العقيدة في طور من الاطوار ومر عليه سنوات طويلة جدا واستمر تدرس العقيدة على انها علوما اصطلاحية. انا لنا ان نعود الى المدرسة الاولى الى الطور الاول. العقيدة ليست مدرسة اصطلاحية فقط، انما اثر عملي. وده اللي وجدناه في الصحابة وفي الجيل الاول والثاني والثالث. لابد ان نعود من جديد الى هذا. العقيدة ترجمة عملية بتظهر في اخلاقنا وسلوكياتنا. ومن هنا انا بقى اؤكد على هذا المفهوم. علامة حسن الخلق علامة الإيمان، علامة سوء الخلق علامة النفاق. فمن لم يعمر الإيمان أي القرآن قلبه لا أثر للأخلاق عليه. لا أثر، لا نجد أخلاقا تأثرت بالقرآن. لا نجد أثر للقرآن عليه ولا الإيمان عليه. ودي محتاجها الأمة. مش ممكن أكون ماشي بالعربية عشان أغلط معاه أقول له أنا آسف يقول يعني آسف ويعني أنا استفدت منك إيه وانا كسبت انا ايه بقى كده يا سيدي باسف.
بس مالكش كسبت صلاه النبي
مثلا. والله ده معناه ان احنا بنعيش فجوه كبيره جدا ما بين العقيده لانها درست ككلام اصطلاحي، احكام يجوز لا يجوز، حلال حرام، شرك ايمان، توحيد كفر، ايه ده؟ لا، العقيده عمرها ما كانت اصطلاحيه ابدا. العقيده اصطلاحيه لتحول الى ترجمه عمليه الى اثر نفسي. هو ده اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن العفو والصفح. والسيدة عائشة تقول ايه؟ كان خلق القرآن. وسيدنا انس يقول كان احسن الناس خلقا. وسيدة عائشة تقول ايه؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.
نعم،
هي دي العقيدة.
بارك الله فيك شيخ الكريم. والوقت الطيب يمر سريعا دائما.
نعم.
يعني بهذه الكلمات الطيبات التي بدأنا فيها حلقات برنامج نور القرآن، أظن لنفسي ولجميع المشاهدين أن تدبر القرآن سيكون له معنى آخر ابتداء من الليلة. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم جزيل الأجر والمثوبة. أشكرك في ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا على ما قدمت لنا، على أن نلتقي في حلقة أخرى قريبة بإذن الله عز وجل. أشكركم أنتم أيها المشاهدون الكرام وأستودعكم الله عز وجل على أمل اللقاء بكم غدا في مثل هذا التوقيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.